فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذه المسائل المهمة التي تهم الأمة، والكلام على المصارف الإسلامية وتعاملات المصارف الإسلامية، هل هي نقية أم لا، أم تحتاج إلى 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 أضلاع شرعية من أجل أن تكون نقية، من أجل أن تكون رضا لرب البرية. تكلمنا على الودائع وأقسام الودائع في الحلقة الماضية، وقلنا الودائع إما حسابات جارية لوديعة الجارية، وهي الوديعة اللي تحت الطلب، وودائع استثمارية وودائع ادخارية. أنهينا الكلام على الودائع الجارية والحسابات الجارية في المصارف الإسلامية. اليوم نتكلم على النوع الثاني من الودائع الاستثمارية، وعرف علماؤنا بأن هذه الوديعة هي المال النقدي الذي يودعه صاحبه في المصرف الإسلامي لأجل معين، 6 أشهر، سنة، سنتين، كلما كانت المدة أطول كلما كان العائد أكثر في هذا البيع. يعني مرهونة بالتوقيت، لكن ممكن رجل يقول أنا مالي أحتاجه بعد 6 أشهر، فيضع المال يودعه في المصرف للاستثمار 6 أشهر فقط. والإشكال إشكالات كثيرة في هذه العملية. سترى أنه يودع المال في البنك، البنك يكون ضامن، مع أن المضاربة أو المشاركة لا يمكن أن تكون هذه الحال فيها، ما في شيء اسمه ضمان. ولذلك كثير من إخواننا الذين تعرضنا لمشاكلهم في هذا الباب، تراه لما يشارك أحد أو يضارب مع أحد يقول له اعطيني شيك ضمان، وهذا ما يجوز، قد يبطل العقد بهذا الباب، لأنه لا ضمان. أنت ائتمنت رجلا فضاربت معه وأعطيته المال وهو يعطيك الجهد في هذا الباب، فلا ضمان، هو يد أمانة، إلا إذا فرط. وكذلك الشريك ما في ضمان، هو أصلا البنك يكون ضامن للمودع هذا المال، وهو بيضع المال هذا للاستثمار، يدعو 6 أشهر، يدعو سنة، يدعو يعني سنتين. فإذا وضعه هذه المدة لا يستحق أن يسحب منه شيئا. ليه؟ لأنه ألزمنا سيتاجر فيه. أنت لو سحبت معناها أنك ستضر، ما دام التوقيت بينكما موجود فالسحب إضرار، ضرر يقع، ولا يمكن للمصرف أن يعطيه هذا المال إلا إذا كان انقضى الأجل، يعني بعد 6 أشهر يعطيه ويسحب من المال ويقول له يعني هذا المال عامل وربح كذا، هذا المال وهذا ربحه، أو بعد سنة على التوقيت الذي كان بينه وبين المصارف. وحقيقة الأمر المصارف تضمن له أيضا أنه كلما زاد الأجل كلما زاد المال الذي للمودع، على أساس أنه يعطيه ربحا فوق الربح وربحا فوق الربح. هذا البنوك الربوية تفعل ذلك تصريحا، تقول له وضعته 6 أشهر هتأخذ فائدة كذا، وضعته سنة هتأخذ فائدة كذا بزيادة. المصارف الإسلامية لا تفعل ذلك، يعني تقول أنا أستثمر هذا المال ولك الغنم وعليك الغرم، هذا الذي يقال شكلا في التعاقد، وفي الحقيقة هذا لا يحدث، في الحقيقة هذا لا يحدث كما سأبين في هذا الباب. نعم، والودائع الاستثمارية أيضا فيها يعني قد تكون بأنواع تحت الطلب أو مؤجلة لأجل معلوم، إذا كانت مؤجلة لأجل معلومة قصيرة أو طويلة أو متوسطة، وكل أوجه الاستثمار أو وفي كل أوجه الاستثمار أو مخصص استثمار معين يقول له اجعل المال في المباني بس، أو اجعل المال في السفن، أو اجعل المال في السيارات، أو يقول ده عند التعاقد ده خذ المال واجعله في أي شيء من أبواب الاستثمار، ويكون هذا مشروط بتوقيت معين، يقول له بعد 6 أشهر تسحب، بعد سنة، بعد سنتين، المهم أنه يكون في توقيت مكتوب بينهما على المسألة. وفيها أيضا مسألة حصة الربح في هذا الباب على النسبة التي تكون فيها الربح 20%، 30%، 40% على المضاربة الصحيحة في هذا الباب. يقول له مالك عندي مضاربة، مالك عندي مضاربة، فيقول له سنضارب في السكر، سنضارب في البنايات، سنضارب في السيارات، ويقول لك يعني لك مقابل ذلك تتراوح نسبة الربح مثلا بين 20% و30% بهذا الباب. فالوديعة الاستثمارية والوديعة لأجل في المرتبة الثانية من بعد الوديعة تحت الطلب لدى المصارف التجارية، يعني الكثرة في تحت الطلب، إذ تتراوح نسبتها في الغالب بين 20% و30% من إجمالي الودائع. أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فتعتبر أهم مصادر، المصادر الواردة على المصارف هي ودائع الاستثمار. كما قلت ودائع الاستثمار يدع ذلك من أجل العمل، من أجل المضاربة، فهو بيأخذ إما أن يكون شريكا أو يكون مضاربا. ماذا يفعل المصرف الإسلامي؟ هل بيجعله مضاربا حقيقة؟ هذا الذي سنبينه. يكون الهدف من هذه الودائع هي المشاركات في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها البنك الإسلامي، وذلك للحصول على عائد، ويقوم البنك بدور النائب أو الوكيل عن المودعين باستثمارها في الأوجه المناسبة وبالطرق التي يرتضيها دون تدخل من المودعين، يعني هو الذي يتحكم. وعندنا نعلم أن في المضاربة يعني للمضارب أن يقول له لا تتاجر في كذا وتاجر في كذا ويشترط عليه، لكن البنك يقول أنا المتصرف الذي أعلم وجه ربح المال، بعد أن يكون أخذ الموافقة التامة من المودع بذلك عن طريق وضع النص بينهم في التعاقد لفتح حساب الاستثمار المشترك بينهما. إذن ملخص الوديعة الاستثمارية في البنوك، طبعا بيأخذها وبيقول أنا أخذها أتاجر فيها، ولا متاجرة في البنوك الربوية، بل بيأخذ الوديعة ويقرضها ويأخذ الفائدة ويعطيه هذا كلام مبتوت ليس فيه تم شيء من ريب ولا من شك. وأنا دونكم خرط القتاد، دونكم سنوات، ائتوني بتجارة واحدة يتعامل بها البنوك الربوية، ما في أي تجارة يتعامل بها. طب البنوك الإسلامية التي ادعت ذلك بتقول نحن نتاجر في السكر، نتاجر في العربيات، في السيارات، نتاجر في السفن، نتاجر فيما نتاجر فيه، وهذه العقود عندنا هو في البنود والشروط، ويطلع عليها الذي يفتح الحساب الودائع الاستثمارية على أساس أنها تكون مضاربة أو تكون مشاركة على التوصيف الفقهي الذي سنفصله ونبينه. فيأخذ الوديعة منه على أساس أنه سيستثمر فيها ويبين له مواطن التجارة، لكن البنوك الإسلامية بتقول يعني أنت لا تتدخل في أي شيء، أنا أعرف متى أضع المال، متى لا أضع المال، أضع المال في أي تجارة، لا تتدخل في أي شيء، أنت فتحت الحساب وأنا ضامن لك لهذا المال. وهو بيأخذ المال بعد ذلك يضارب به على ما يزعم أو يشارك فيه إما المربحة أو غيرها، وهذا سنبينه إن شاء الله في التوصيف الشرعي لهذه الوديعة الثانية، وهي الوديعة الاستثمارية. تصريح هو الآن وضعت المال في البنك الإسلامي لأتاجر به، ملخصها أنه وديعة كوديعة تحت الطلب، لكنه لا يستطيع أن يطلبها طالما في توقيت 6 أشهر، سنة، سنتين، لا يسحب المال ولا فلس، لا يسحب المال إلا بعد هذا التوقيت. لكن لو وضع المال أسبوع أو غير ذلك هذا ما في ربح، هامش الربح اللي فيه قليل جدا، لكن هو بيضع بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، وكلما تزايد أو زاد الأجل كلما زاد الربح عليه أو زادت الفائدة في البنك الإسلامي يعني له. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد الكلام على الوديعة الثالثة. دي الوديعة الثانية والوديعة الاستثمارية. الوديعة الثالثة وهي الوديعة الادخارية، وهذه تأتي إن شاء الله بعد الفصل نفصلها، ثم بعد ذلك في الحلقات القادمة نبين التكييف الشرعي هل هذا يجوز أم لا. أنا أشرت إلى الأولى بأن فيها مفارقة بين الوديعة الفقهية وبين الوديعة البنكية على مسألة الضمان، والاستثمارية نفس الأمر لا تدخل للمودع، والأمر الثاني في التوقيت لا يصح أن يسحب، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، لكن الأمر الثالث أنه كما قلنا يضمن المال ولا يجعله يتدخل في العمل، والعمل هل العمل حقا هو عمل سوري أو عمل حقيقي، هذا سيأتي في التكييف الشرعي، لكن بعد بيان الفرع الثالث من الوديعة وهي الوديعة الادخارية. بعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسأل قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوته الكرام. هنا النوع الثالث من الوديعة وهي الوديعة الادخارية، والوديعة الادخارية يعني هي المبلغ النقدي الذي يحتجز من دخله، يعني يخبئ منه جزءا، يحتجز من دخله ويضعه في البنك حسابا ادخاريا، يفتح له حساب هو الحساب الادخاري. وهذا هذه النوعية، نوعية الوديعة الادخارية، يحق لصاحبها أن يسحب المال في أي وقت أراد، أو جزء من المال في أي وقت أراد، ولأنه يودع المال في البنك والبنك بيستفيد منه كما قلنا، فإنه يعني بيستحق من البنك بعض الفوائد، يعني يأخذ فائدة ضئيلة لأنه يعني كأدنى رصيد له في حساب التوفير خلال الشهر. لما؟ لأنه وضع المال، ووضع المال هنا هم يستفيدون منه، فهو بيضع منه بيعطيه فائدة ضئيلة. لما؟ لأن في مخاطرة، هو يسحبه أي وقت، يعني هو أعطاه المساحة أنه يسحب كالوديعة تحت الطلب، يسحبه أي وقت، ذلك بيجعل له فائدة ضئيلة جدا. أما البنوك الإسلامية فإن الودائع الادخارية لدى المصارف الإسلامية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار، حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار، هو حساب ادخاري نعم، لكن بيقول للبنك اعمل به، ضعه في التجارة مضاربة أو مشاركة، فهو فوضه في الاستثمار واستحق هذا الحساب نصيبه من الربح، وبحسب العائد من الربح أو الخسارة على أقل رصيد شهري، ويحق للتعامل للمتعامل الإيداع أو السحب في أي وقت. يبقى هي شابهة الوديعة حسب الطلب التجارية التي هي حسب الجارية حسب الطلب، له أن يسحب أي وقت كما شاء، حتى لو فوض في الاستثمار له أن يسحب جزء أو يسحب يعني بعض المال، ويكون له الجانب العائد له ربحا، لكن حقيقة هذا أيضا يكون فيه جهالة ويكون فيه غرر، ما العمل، ما النصيب، وكم أيضا يأخذ، والمسألة على السحب، لو سحب هل يقل العائد ولا ما يقل، كل هذه مرتبطة بالتوصيف الشرعي التي سيكون له الحكم، كما سأبين إن شاء الله الحكم الشرعي لها. نعم، ده الحساب الأول، حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار. الثاني هو حساب الادخار يعني دون تفويض بالاستثمار، ده حفظ مال، هذا حفظ مال، فهو بالضبط كالحساب الجاري الذي أراد حفظ ماله، فليس له عائد ولا يستحق العائد، ويكون هذا القسم بهذا الأمر على يعني الحساب الجاري. فنقول إخوتي الكرام، هنا هذه الودائع الثلاثة توصيفها الشرعي حتى نعلم الحلال من الحرام في هذا الباب. التكييف الشرعي أو الفقهي للودائع المصرفية، أولا نقول اختلفت يعني حتى آراء المعاصرين في هذا الباب على الودائع المصرفية، يعني كيف تكون، هل تكون كالوديعة التي تكلم عنها الفقهاء ويكون اليد أمام شد ضمان، هل تكون وديعة وتأخذ كل أحكام الودائع، أم هي قرض تأخذ حكم القرض. شوف، هي فيها شبه من القرض وفيها شبه من الوديعة، عندما يأتي المودع يضع المال، يودع المال إلى البنك، يقول أريد حفظه في هذا الباب، هو الآن صارت وديعه الآن، لكن لما قال له أنا أضمن لك شبهها بالقرض، فلها شبهان هنا، شبه بالوديعة وشبه، فلها شبه بالوديعة وشبه بالقرض، أيهما غلب أخذ الحكم. يبقى إذن الودائع، الودائع البنكر الربوية الآن والودائع أيضا في المصارف الإسلامية لها شبهان، شبه بالقرض الذي جرى النفع، وشبه بالوديعة في هذا الباب. لذلك اختلفت الأقوال، أقوال أهل العلم في التكييف الشرعي لها. قال أكثر الباحثين وفي قرارات أيضا المجامع الفقهية على أن الودائع المصرفية، حسابات المصارف يعني، يعني الودائع تحت الطلب، الحسابات الجارية سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، المنظور الشرعي لها ما هو؟ القرض. غلب أن تكون قرضا، مع أن الرجل الآن لا يأخذ منها عوائد وهي موضوعة، فنقول له حتى ولو كان هنا لما ضمن البنك له ماله صار الأكثر شبها بالقرض. وأقول لك يا أخي الكريم، لا يخفى عن علمك الشريف أن البنك عندما يودع مودع البنك في البنك المال، فإن البنك يستخدم المال، هو الآن ضمن المال وأخذ المال يتصرف فيه، وليس وكيل تصرف، هو ما أعطى المال ليتصرف فيه بل لحفظه، هو ما حفظه، أقرضه كبنك ربوي، أقرضه قروضا وسترجع إليه بفوائد، ولا يعطي الفوائد لهذا الرجل، الرجل هو فقط ما عنده إلا ضمان المال، يقول له أنا مخاطرة ضمان المال في هذا الباب، وهو ما وكله ليتصرف في ماله، الحسابات الجارية كما قلت لكم، فهو بيستفيد من المال أصالة، ومع ذلك يعني لا يعطيه أي فائدة. فإذا هي قرض، هي تعتبر البنوك الحسابات الجارية هي بالمنظور الفقهي الصحيح بأنها قرض. فإذا كان حتى لو كان البنك مليئا، حتى لو كان البنك مليئا فهو قرض. طب لما تحرم؟ طب قرض حسن، لما تحرم؟ هو لو أراد أن يسحبه سيسحبه في أي وقت، أراد أخذ المال سيأخذ المال في أي وقت. لما تقول بأن هذه الوديعة بهذا الوصف حرام؟ قلنا لأن هذا القرض له منافع أخرى غير العائد المادي. ولذلك قلت لكم هذه الوديعة فلسفة التحايل على الربا هنا، فلسفة التحايل على الربا هنا، هو أودع المال في البنك لما؟ لتسهيلات أخرى بنكية. وكل مودع سلو لا يستطيع أن ينكر هذا، أنه كلما يعني وضع المال في البنك كإيداع، والإيداع يتزايد وأيضا لا يسحب مدة، له تسهيلات بنكية كثيرة، له تسهيلات بنكية، الفيزا كارت والتسهيلات أيضا في المعاملات كخطاب الضمان وغير خطاب الضمان وغير ذلك من المعاملات البنكية، له تسهيلات بنكية. فالتسهيلات وأيضا بيدخله في سحب وقرع وغير ذلك من أجل أنه يعطيه، لابد يعطيه فائدة، يعطيه عائد من أجل أن يبقى ويبقي المال في هذا الموضع، من أجل أن يبقى ويبقي المال في هذا الموضع. يبقى إذن هنا عندنا أمران، الأمر الأول أنه أخذ منحى القرض وليست الوديعة، لأنه ضامن، والضمان من أصول القروض لا من أصول من توابع القروض لا من توابع الودايع. الأمر الثاني أن هناك نفع يرجع له، قال لي لا دي حسابات جارية، أنا أطلب المال أخذه أي وقت ولا زيادة، قلنا لا، هناك تسهيلات في أمور أخرى، وهذه التسهيلات أقسم بالله وأنا أريد استثماري كبير ينكر هذا الكلام، أن هذه التسهيلات لم تكن له إلا بالوديعة، إلا وكلما أبقاها وكلما ازدادت كلما كانت التسهيلات أكثر وأكثر. فإذا الحكم الفقهي اللي هي أخف شيء اللي هي الودايع أو الحسابات الجارية أو الوديعة، الحسابات الجارية أو الوديعة تحت الطلب، فإنها حرام لأنها قرض جر نفع، لأنها نزلت منزلة القرض جر النفع، وأجمعت الأمة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولكنه ضعيف، لكن الأمة أجمعت على هذه القاعدة التامة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. تفصيل الودائع الأخرى تأتي في الحلقات القادمة بإذن الله، والكلام على العينة والتورق في المعاملات البنكية والخطابات أيضا، خطابات الضمان كيف تكون في المصارف الإسلامية والبنوك الربوية. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا ولف كل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.